أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت لنا ثلاث مسائل من كتاب من باب السهو في الصلاة، وننتهي بها بعد ذلك من أحكام السهو والخلل وما شابه ذلك، ونرسل في كتاب صلاة المسافر إن شاء الله. هذه المسائل أيضا لا يوجد فيها صعوبة إن شاء الله، ننتهي منها بسرعة. مسألة 881، سجود السهو سيدتان متواليتان. هنا يريد أن يبين كيفية سجود السهو. يقول سجدتان متواليتان، يعني واحدة بعد الأخرى بدون فاصل طويل، متواليتان مأخوذة من الموالاة، وعلى الشيء يعني تابعه متتابعتان. وتجد فيه في سجود السهو نية القربة. تارة يقال سجود السهو، والبعض يقول سجدتان السهو، نفس الشيء، المراد واحد. إذا لاحظنا السجود لما هو عنوان عام يشمل السجدتين، يعني قد يعبر سجدتان سهو قد يعبر سجود السهو، ما يضر. سجود السهو سجدتان متواليتان، وتجب في سجود السهو نية القربة. أما لو سجدت قياما ما يكفي هذا، ولا يجب أو سجدت لتعلم شخصا كيف سجود السهو ثم التفت إلى أنك كان عليك في الواقع سجود السهو أيضا، هذا ما يكفي أنه لم تحصل فيه نية القربة. لا بد من أن تقصد بهذا السجود أن تتقرب إلى الله تعالى. ولا يجب فيه تكبير قبله، يعني الله أكبر. والأحوط، وإن كان البعض مثلا أنه الأحوط أن تكبر قبله، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. خب لو أراد أن يحتاط ويكبر لابتداء سجود السهو، يعني الله أكبر ليبدأ سجود السهو. لا متكبر ومسلم لصلاتين شيخ مشغول، أنت تحرين كتكبيرة الإحرام، تكبيرة لافتتاح سجود السهو. التفت؟ الله أكبر وتبدأ، يعني تقصد به الشروع في سجود السهو يعني. خب والأحوط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. تقدم ما يصح السجود عليه، الأرض ما أنبتته غير المأكول والملبوس. مسلم؟ والأحوط الأولى احتياط وضع سائر المساجد أيضا. بالنسبة إلى وضع خصوص الجبهة احتياط وجوبي. والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. ثم قال والأحوط الأولى وضع سائر المساجد، لا أن تسجد ويديك مرفوعتان. وإن كان لو سجدت ويديك مرفوعتان صحيح، لو مو صحيح يصير صحيح. ليش؟ لما يقول والأحوط الأولى احتياط استحضاري، إذا وضع اليدين، وضع الركبتين، وضع الإبهامين، المراد أن يتحقق مسمى السجود خارجا. التفت حرفا يقال أنت ساجد حتى لو كانت يدك هذه اليمنى مثلا مرفوعة. هنا في مثالنا هذا في الكلام عن سجود السهو، حتى لو كان أحد الأعضاء السرعة مرفوع، هذا في الصلاة العادية ما يصير سجود صحيح. لكن في خصوص سجود السهو لا يضر، بل هو احتياط استحضاري وضع المساجد. والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضا. والأحوط الأولى مراعاة جميع ما يعتبر في سجود السهو، عفوا في سجود الصلاة، من الطهارة والاستقبال. إذا حتى الطهارة نظر، يعني الآن أنت بعد أن سلمت أحدث، هل يجب أن تتوضأ؟ لا، لا يجب. يجوز لك أن تأتي بسجود السهو بدون طهارة، بدون استقبال للقبلة. وقد مر أن الأجزاء المنشية وصلاة الأحياط لا بد فيها من الطهارة والاستقبال. أما سجود السهو فلا. إذا نفرح أن ثلاثة أمور قلنا، قد تأتي بصلاة احتياط، قد تأتي بأجزاء منسية، قد تأتي بسجود سهو. ثلاثة أمور. بالنسبة للأمرين الأولين أنه صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية تقدم، ولا بد فيها من ماذا؟ من الطهارة والاستقبال. أما في سجود السهو لا يشترط فيه القبلة، هناك تصلي إلى هذه الجهة لا يشترط التغيير إلى هذه الجهة، لا يشترط، وإن كان احتياط استحضاري مراعاته. يقول ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك، حتى الستر. هناك الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط قلنا لابد من الستر، هنا لا يشترط الستر. والأحرط استحضارا الإتيان بالذكر في كل واحد منهما. هل يجب الإتيان بالذكر أم لا؟ تسجد سجدتين وترفع رأسك بدون أن تذكر. يقول الأحرط استحضارا الإتيان بالذكر، جملة من الفقهاء يفتون بوجوب الإتيان بالذكر أو يحتاطون وجوبيا، كما أتذكر في لقوة إحتياط وجوبي أو فتوى ما أتذكر. على كل حال لا أقل الإتيان بذكرين عند السيد السستاني. الآن أنت وضعت، أنت سجدت سجدتين، يجب عليك أن تذكر فيهما ذكرين أو تذكر، يجوز لك أن تذكر، خب الأفضل أن تذكر، أن تأتي بذكرين، لكن يجوز لك أن لا تأتي بذكرين أصلا على فكرة السيد السستاني. تسجد سجدة ثم ترفع رأسك، ثم تسجد سجدة ثانية ثم ترفع رأسك. استفدتم للمسألة؟ السيد الخوئي وجملة من الفقهاء إما احتاطوا وجوبا أو أفتوا بوجوب، ربما البعض أفتى أيضا من الاستحباب، أنا لا يحضرني الآن رأيهم. والأحرص استحبابا الإتيان بالذكر في كل واحد منهما، يعني في السيدة الأولى وفي السيدة الثانية. خب هل الذكر كيفية مخصوصة؟ يقول لا، ما إلى كيفية مخصوصة، تستطيع أن تأتي بأي ذكرين، حتى تقدر تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإن كان الأفضل والأولى أن تأتي بالذكر الذي أتى به على ذلك، قال والأولى في صورته، يعني الأفضل في صورته أن تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
شيخنا رجحنا يعني لوجود روايات،
أنا شنو؟ هذا الذكر، هذا الذكر منصوص، وإن كان هناك ذكر آخر أيضا منصوص ذهب إليه بعض الفقهاء. نعم في ذكر آخر، في يوجد ذكر آخر، لكن سيد الخوئي يحتاط بهذا الذكر، ذاك الذكر يستشكل فيه كأنما، أو سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات أيضا يستشكل فيه. سيد الإمام أيضا نفس الرأي، هذا ما أتذكر، يعني أنا يعني جاي أعطيك من الذاكرة ثلاث أعتمد تمام الأسماء على ما أقوله. خب لكن هذا اللي كان متكل في ذهني يعني سابقا. خب ويجب فيه التشهد، الذكر الآخر كأنما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد كذي، وصل كذيها اللهم صل على محمد، رأيت بعض الفقهاء يذكرونه كيفية ثانية في السجود، لكن بعض الفقهاء يرفضنا بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه السجدة الأولى والثانية. ثم ويجب فيه التشهد، ها التشهد واجب بعد أن سجد تتشهد، التشهد يقول واجب بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم، تشهد وتسلم. والأحوط لزوما اختيار التشهد المتعارف دون الطويل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بدون أن تقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله، يوجد تشهد مذكور طويل فيه جملة من الاستحلالات، يقول اختار التشهد المتعارف. بعض الفقهاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أفضل. تفهمون؟ هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما هي وحده لا شريك له. السيد السستاني اختيار التشهد المتعارف اليومي، التعبير مبهم، بس اليومي للتشهد المتعارف في الصلاة. وإن كان تعبيره دون الطويل يعني ما نصرح أكثر، هو بعض الفقهاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البعض يقول لا يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم تسلم السلام عليكم ورحمة الله. هو بدون الذي يحتوي على المستحبات، مو انا الذي اعتبره من تعبير المتعارف، التعبير بالمتعارف قد يشير الى التشهد المتعارف في الصلاه، يعني هذا الذي يعني تبادر الى ذهني اول الامر. لذلك ما راجعت فتاوى اخرى للسيد، ربما تكون اوضح. حسب الظاهر انه هكذا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خب، اذا شك في موجبه لم يلتفت، اذا شك في موجب سجود السهو لم يلتفت، يعني شك انه اتى بما يوجب سجود السهو ام لا، لا يلتفت، لا يهتم. واذا شك في عدد الموجب بنى على الاقل، شك في انه هو جزما اتى بما يوجب سجود السهو، لكن شك في انه اتى به مرتين او ثلاث مرات، جميع المرتين. واذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه، جزما وجب عليه سجود سهو وشك في انه اتى به ام لم يات به، هنا لا بد من الاتيان به. ليش لا بد من الاتيان به؟ اكثر من مره تقدمت النقطه، بينا السبب. في الصلاة جزما وجب عليه سجود السهو وهو في الصلاة، يعني وهو في الصلاة مثلا نفي تشهدا مثلا، أو أتى بما يجب سجود السهو من أي نوع كان، كلام ساهيا أو غيره، بعد أن انتهى من الصلاة الآن وهو جالس معنا شك في أنه أتى بسجود السهو أم لم يأتي به. ما نفصل هنا بين المحل، جزم يقين بماذا؟ باشتغال الذمه، علم بموجب سجود السهو، وشكا في اقرار الذمه، لا بد من اقرار الذمه هنا، لا بد من الاتيان بسجود السهو. وان كان شكه، يقول اذا شك اتياني بعد العلم بوجوبه اتى به، وان كان شكه بعد قوات المبادره على الاحواض، حتى لو بعد ساعه او ساعتين صار هذا الشك لديه، او بعد يوم او يومين اصلا. وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت. نعم، وإذا اعتقد وهو في الصلاة أنه يجب عليه سجود السهو ثم حصل له شك في أنه أصلا يجب عليه، أو هو كان مشتبه في ذاك الاعتقاد لم يلتفت، فلا يجب عليه سجود السهو. كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر. خب، يعني في أول في أثناء الصلاة شك في أنه أتى بما يوجب سجود السهو أم لا، هذه عكس الحالة السابقة. الحالة السابقة قلنا وهو في الصلاة كان متيقنا من أن عليه سجود سهو، بعد الصلاة شك، قال أساسا أنا كان اعتقادي في محله أو لا، ربما انا ما علي اصلا سجود السهو وكنت انا مشتبه في ذاك الاعتقاد، قلنا لا يجب عليه سجود السهو. المره بالعكس وهو في الصلاه كان شنو؟ كان شاكا في انه يجب عليه سجود السهو ام لا، بعد ان انتهى من صلاته تيقن انه كان قد تكلم ساهيا مثلا، فاتى بما يجب سجود السهو، هنا جزما يجب عليه سجود السهو. يقول كما انه اذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به اتى به على ما مر. اذا عندنا حالتين، نجنكم بين الحالتين محبوستين. الحاله الاولى في اثناء الصلاه يكون متيقن بوجوب سجود السهو عليه، بعد الصلاه يشك، يقول يشك في ان علمه كان في محله ام لا، فالشك هنا يسري إلى شنو؟ إلى يقينه السابق، يتزلزل يقينه السابق، يقول له سير الثاني لا يجب عليك سجود السهو، المرجع هو الشك الحالي. المرة بالعكس الآن، الحالة الثانية بالعكس، في أثناء الصلاة كان شاكا لا يدري عليه سجود السهو أم لا، قلنا لا يجب عليه سجود السهو مو، لكن بعد أن انتهى من الصلاة تيقن أنه كان قد تكلم ساهيا وهو في الصلاة مثلا، يقول لك سير الثاني يجب عليك سجود السهو. ليش؟ لان المرجع هو علمك الحالي، كما انه في الحاله السابقه في المورد السابق في المثال السابق قلنا المرجع هو شكك الحالي فلا يجب عليك، الان هنا نقول المرجع هو علمك الحالي فيجب عليك. نجين المثالين او اوضح اكثر، واضح؟ قول واضح او مو واضح، على اساس امشي. إذا واحد مو واضح إلا أوضحها. مو اذا كتبتون انا ما ادري انتم واضح لكم او مو واضح، اشرت لكم مرارا وتكرارا. واذا شك في انه سجد سجده او سجدتين بنى على الاقل وهو في سجود السهو شك انه سجد سجده او سجدتين، قال بنى على الاقل الا اذا دخل في التشهد فانه يبني على انه اتى بسجدتين معا. واذا شك انه اتى بسجدتين او ثلاث، هو اتى اما بسجدتين او ثلاث سجدات، خب سجدتين سوف فيها كم سجده؟ سجدتين بعد، لم يعتني به فيبني على الاثنتين، يعني سواء شك قبل دخوله في التشهد ام شك بعد دخوله في التشهد، شك انه اتى بسجدتين او بثلاث سجدات يبني على انه اتى بسجدتين بلا فرق بين ان يكون في اثناء التشهد او قبل التشهد. واذا علم انه اتى بثلاث اعاد سجودتي السهو على الاحرص، لو علم انه اتى ثلاث سجودات وسجود السهو فيه كم سجود؟ سجدتين، فهو اتى بثلاث سجدات يقول له اعد السجود من البدايه، ارفع يرفع عما اتيت به وات به من جديد، اعاد سجدتي السهو على الاحرص. ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها، وإلا أتى بسجدته السهو من جديد. التفت سجد سجدة واحدة وتشهد وسلم، بعد أن سلم التفت، نقول له ارجع واسجد السجدة الثانية وتشهد وسلم. أما إذا التفت بعد ساعة نقول له شنو؟ نقول له أعد سجدته السهو من الأساس. صار واضح؟ وإذا ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها، قبل يصير فاصل طويل، فاصل زماني طويل، وإلا أتى بسجدتي السهو، يعني وإلا إذا تحقق الفاصل الطويل أتى بسجدتي السهو من جديد. اي بعد سجدتي السهو بلا اشكال. تشترك النافلة مع الفريضة، الان مسألة لا علاقة لها بسجود السهو، هذه المسألة لا علاقة لها بسجود السهو، لها علاقة بالصلاة الفريضة والنافلة، ما هو الفارق بين الفريضة والنافلة؟ توجد نقاط اشتراك وتوجد نقاط استراق، ما هي نقاط الاشتراك وما هي نقاط الاستراق؟ واضح؟ يشير هنا الى جملة منها، بالمناسبة قبل فترة صدر العدد 33 من مجلد فقه اهل البيت، وفيها رسالة لاحد العلماء القدماء، شايفين مجلد فقه اهل البيت العدد 33 صدر، وفيه رسالة لاحد العلماء يذكر فيها الفوارق بين صلاة الفريضة والنافلة ووصلها إلى المئات. على كل حال النقاط الاشتراك بين الفريضة والنافلة وإن كان جملة منها لا يرجع إلى محصل، على كل حال تشترك النافلة مع الفريضة في أنه يذكر هنا أربع نقاط اشتراك بين الفريضة والنافلة، تشترك النافلة والفريضة في هذه الأمور وتشترك عنها في أربعة أمور أيضا، نذكر الأربعة أمور الأولى التي تشتركان فيها، تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، وأنت في المحل شككت في أنك سجدت السجدة الثانية أم لا لم تكن في التشهد، سواء كنت في فريضة أو في نافلة تأتي بالسجدة الثانية. واضح؟ إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، هاي تقدر تعتبر النقطة الأولى والثانية نقطة واحدة أو تعتبرهم نقطتين، لا يفرق، أنه إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، بعد الدخول في التشهد شككت في أنك سجدت سجدتين أو سجدة واحدة لا تعتني في الفريضة، مو في النافلة أيضا لا تعتني. وفي أن نقصان الركن مبطل لها ايضا تشتركان، اذا نقص ركنون في صلاة الفريضة تبطل صلاة الفريضة مجري، اذا نقص في صلاة النافلة ايضا تبطل. وفي أنه إذا نفي جزءان لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. أنت نسيت الإتيان بالسجدة الثانية، أتيت بسجدة واحدة ونسيت السجدة الثانية ولم تذكر إلا وأنت مثلا في التشهد، يجب الإتيان به أو لا يجب؟ قبل الدخول في الركوع قلنا دائما يجب الإتيان بالجزء المنسي. إذا هنتم الفارق بين الجزء المنسي والجزء المشكوك الإتيان به، فهمتين؟ أنا كررت لكم ربما أربع خمس ست مرات كررت أنه يوجد فارق جوهري. أنت نسيت السجدة الثانية، لا بد لك من التدارك ما لم تدخل في ركوع. أما إذا تشك في أنك نسيت السجدة الثانية أم لا، لا يجب التدارك. الفارق هناك أنت متيقن أنك نسيت، هناك تشك أنك نسيت أم لم تنسى، تشك في الإتيان وعدم الإتيان. خب، وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، يعني قبل أن تدخل في الركوع تذكرت أنك لم تأتي في الركعة الأولى أتيت بسجدة واحدة، لم تأتي بالسجدة الثانية، قبل أن تدخل في ركوع الركعة الثانية لا بد لك من الرجوع والتدارك، مو كذي؟ خب، هذا تشترك فيه الفريضة والنافلة، هذه الأمور الأربعة. لكن الآن يذكر الأمور التي تشترقان فيها وتشترق النافلة عن الفريضة، بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم. في الفريضة ما هو الحكم؟ الفريضة مو دائما البناء على الأكثر، الفريضة يختلف الحكم، إذا كانت ثنائية تبطل الصلاة، إذا كانت ثلاثية تبطل الصلاة، إذا كان رباعية ففيه تفصيل بين الركعتين الأولتين فتبطل الصلاة، بين غير الركعتين الأولتين فلا تبطل الصلاة، ويمكن التصحيح في صور ولا يمكن التصحيح في صور، على التفصيل المتقدم. في النافلة لا تحتاج إلى شنه، إلى هذه المسائل. في النافلة يقول لك ماذا؟ من الأساس أنت يمكنك البناء على الأقل كما يمكنك البناء على الأكثر، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسدا فلا. كما تقدم، هذه هي النقطة الأولى التي يشتركان فيها. النقطة الثانية، وأنه لا سجود للسهو فيها. ثم ناقل لا يوجد سجود للسهو حتى وإن نسيت التشهد مثلا، سلمت قبل أن تتشهد في النافلة ولم تتذكر إلا بعد ساعة، لا يمكنك التدارك، يجب سجود السهو؟ لا، لا يجب. في الفريضة يجب سجود السهو، مش دي لنقصان التشهد؟ ألم نقل سابقا أنه يجب سجود السهو لنقصان التشهد؟ هذا في الصفحة السابقة، هذه في أول السطر الثاني، ولنسيان التشهد بعد في النافلة لا يجب. هذا المورد الثاني، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة، مثل السجود، السجدة الواحدة في الفريضة تقضى أو لا تقضى؟ على قول لا، السجدة فتوى كأنه لا 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 في سجود السهو لا حفظ جوابه ما شيخنا بالنسبة لسجود السهو. السيدة يقول وجب قضاؤها، فتوى أنه يجب القضاء، ما احتياط وجوبي. خب، ذاك احتياط وجوبي في سجود السهو. إذا يجب قضاء السيدة في صلاة الفريضة، مو في صلاة النافلة يجب القضاء؟ يقول لا، لا يجب القضاء. خب، هذا هو المورد الثالث، وأنه لا قضاء للجزء المنشي في النافلة حتى وإذا كان يقضى في الفريضة. في الفريضة يقضى، لكن في النافلة لا يقضى، هذه السجدة لا تقضى. خب، وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة، إذا شخص زاد منقصها لا تخلصون، نقصان الركن يبطل قضاء النافلة أيضا، تقدم سابقا. ارجعوا في السطر الثالث في المسألة، نقصان الركن مبطل لها، مو مبطل للفريضة وللنافلة. أما زيادة الركن فهي مبطلة للفريضة لكن في النافلة لا تبطل. الفارق واضح؟ خب، ومن هنا الآن بيجينا من مسألة شوي بتشكل عليكم شوي، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. توجهتون؟ يعني أنت سجدت سجدة واحدة في الركعة الأولى في النافلة، شوفوا في صلاة النافلة في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة، جيد؟ ثم وقفت قرأت الفاتحة والسورة وقنت وركعت، خب ركعت ثم التفت إلى أنك لم تسجد السجدة الثانية في الركعة السابقة. لو كانت صلاة فريضة بلا إشكال لا يجب عليك الرجوع والإتيان بالسجدة المنسية، مو بس وقضى بعد الصلاة. خب في الفريضة في النافلة، في النافلة زيادة الركن لا تبطل هنا زيادة سهوية، يجب عليك الرجوع يقول السيد السيستاني والإتيان بالجزء المنسي. ليش في النهاية أنت لا أنت كان ينبغي لك أن تأتي أولا بالسجوع السجدة الثانية ثم تأتي بالأجزاء، فشأن هذه الزيارة زيارة سهوية، كان ينبغي لك أن لا تدخل في الركن، فأنت استحوت ودخلت في الركن قبل أن تأتي بالأفعال التي بعده التي قبله من هذه الجهة. يقول ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. واضح المسألة؟ خب هنا إلى هنا واضح، أنا حين بثير لكم إشكال سهل الأفعال، لكن على أساس لا بعدين يتبادر إلى ذهنكم وتشوفوا المسألة مشكلة. خب في الفارق الأخير في نقاط الاشتراك قال وفي أنه آخر نقطة اشتراك، وفي أنه إذا نسي جزءا لازم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. اتفقتم؟ تشترك الفريضة مع النافلة في هذا، هل يوجد تنافي بين المسألة هناك والمسألة هنا أم لا؟ شلون يعني قبل الالتفات؟ ما نتفق
مع الالتفات
في هذا الشيء. بمسكين النقطتين الأشير إليهم أقول في السطر الرابع في هذه المسألة، السطر الثالث قال إذا نفي، في السطر الثالث إذا نفي جزءا لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. في آخر المسألة قال ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. هل يوجد تنافي بين الفرعين لو لا؟ أنا أقول لا يوجد تنافي، بس قد يتبادر إلى ذهن الأخ أحد الإخوة مثلا وجود تنافي. هنا يريد أن يقول أنه إذا كان التذكر، شوفوا إذا كان التذكر قبل الدخول في ركنين فإنه في الفريضة يجب التدارك وفي النافلة أيضا يجب التدارك، أما إذا كان التذكر بعد الدخول في ركنين ففي الفريضة لا يجب التدارك وفي النافلة يجب التدارك. صار واضح؟ خب المقصد الحادي عشر صلاة المسافر. ما ذكر استحباب الأذان والإقامة؟ خب هذا هنا أولا لا ليس بقدر البيان من كل جهة، وقد تقدم في فصل الأذان والإقامة الإشارة إلى أنه في النافلة، فبعد ما يشير هنا إلى كل الحيثيات، مو بس هذه حتى قراءة السورة، إذا تريد تفصل حتى قراءة السورة في الفريضة في النافلة من الأساس لا يجب قراءة أي سورة إلا في النوافل التي فيها خصوصية مثل نافلة الغفيلة، في صلاة الغفيلة لا بد من الإتيان بالآية وذنون مثلا، واضح؟ في صلوات مخصوصة لها كيفيات مخصوصة، هذه لا بد من الإتيان بها على كيفيتها، أما صلوات النوافل العادية لا يجب الإتيان بالسورة التي بعد الفاتحة من الأساس مثلا. إذا تريد تعدد كل الفوارق، هو هنا يريد أن يأتي بالفوارق التي لها دخالة في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، يعني هذه الفوارق التي يراها هي المهمة، مو فرد حشو الفوارق من كل جهة. وإلا هذا الأذان والإقامة ربما في ذكر رسالة ذاكرة أنت من أربع جهات ما أدري كذا، بس الأذان والإقامة حاطينهم مفصل فيهم جايبينها، لا بأس بالاطلاع على الرسالة، وإن كان يعني بعض الذي ذكر فيها مو فارق أساسي يعني أو تعبير عنه بالفارق محل تأمل، الرسالة التي أكدت أنها نشرت في مجلس تحرير البيت. المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول، الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية في إسقاط الركعتين الأخيرين منها في السفر بشروط. أولا خاصة الحكم بالصلاة الرباعية لينفي التقصير عن الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية، ما عندنا احنا صلاة أخرى بعد إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية مثلي. فالصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء تقصر بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها مو الركعتين الأولتين. في السفر بشروط، يعني في حال السفر بشروط، وعليه فصلاة الصبح بعد وصلاة المغرب بعد من البديهيات أنها تنه لا قصر فيها، الأعمار في الركعة ونصف مثلا أو ركعة واحدة. بشروط، ما هي هذه الشروط؟ يذكرها تباعا. الشرط الأول قصد قطع المسافة، اتركوا هذا اللي بين هذا، وهي المسافة 8 فراسخ، نأتي إلى هذا القيد بعد ذلك، وهي 8 فراسخ، المسافة 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من 8 ذهابا وإيابا. الذهاب واضح، الإياب يعني الرجوع، ذهابا يعني شو نقول بعد ذهابا بعد ما أدريت رح بعيد له أي نحجب عارف البحر، نقول ذهابا بعد روحه رايح جاي مثلي، ذهابا أو إيابا رجوعا أو ملفقة من 8 ذهابا وإيابا، يعني 4 ذهاب و4 رجوع، روحك 4 فراسخ ورجوعك 4 فراسخ في قطعة المسافة. هنا مسافة ملفقة مو مسافة امتدادية. شوف أنت تخرج من هنا تريد أن تسكن في مشهد شهر، خط الطريق أنت الآن قطعت المسافة 4 فراسخ، قطع 8 فراسخ، هنا يقال سافر تقصر. ليش؟ لأنك قطعت 8 فراسخ امتدادية، يعني ما عندك قصد للرجوع أنت في خلال هذه الفترة القصيرة، مثلين في الفترة القادمة ما عندك نية للرجوع. هنا يكفي الذهاب، هنا يكفي أن يكون الذهاب كان 8 فراسخ. ملفقة يعني قسم ذهاب 4 مثلا، الآن سيأتي مزيد توضيحا أنه لو كان أقل لو كان أكثر مثلا كان الذهاب 5 فراسخ والرجوع 3 فراسخ، سيأتي مزيد بيان الآن أخذوها، أنا ما أريد أكثر المسائل الآتية في هذه المسألة. إذا كان الإخوة محضرين بيشوفون أن هذه المسائل تأتي في شوف في مسألة 98، إذا كان الذهاب 5 فراسخ والإياب 3. وإحنا الآن إذا ذكرنا كل المسائل هنا مو هذه؟ شنها؟ في مدينة
مثلاً
أديت قمر
لكن أنا
أدور
في المدينة
بس أتحرك حيث من قمر وأنت داخل مساء المدينة؟ لا ما تعرف داخل قم تشتر داخل قم
أنت داخل قم لكن أتحرك حيث من جبت 8 فراسخ.
أدري مو مجرد قطع المسافة وأنت في داخل المحلات، عنوان السفر دخيل هنا شيخنا، عنوان السفر مكة دخيل، مو مجرد تفتر داخل تطلع برا بيتكم تفتر 80 دورة تقول قطعت المسافة أو حول القرية، لا بل هناك عناوين كثيرة دخيلة في المسألة. أنا أتصور بعض المسائل ربما لو تكتبوها لأنه جملة منها تتضح في المسائل الآتية فاستباقا للوقت يصير. تفضل شيخنا إذا أكو سؤال تحسون الآن يا حنان أنت لو تنتظر نكمل المسألة ونكمل المسائل الثلاث أربع المربوطة بها، إذا عندك أي إشكال لو تخلون عندكم ورقة صغيرة تكتب بس أصل الإشكال، بعدين إذا عكس أنه لم يتم الإجابة على الإشكال توجهه أتصور تحلين واجد مشكلة في إضاعة الوقت. جيد، ورقة صغيرة على أساس لا تقول السؤال يروح عن ذهنك، اكتبها سريعا ثم إذا ما تم الإجابة عليه مبسط. وهي 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، كما لو كنت تريد ترجع من المشهد مو تريد تروح إلى مشهد، تعرف تريد تروح إلى طهران مثلا، تعرف تريد ترجع من طهران، تريد تروح إلى كهف منطقة قريبة منكم، وتعرف يسترجع من سفر مش دي؟ خب يقول وهي ثمانية فراشخ امتدالية ذهابا أو إيابا أو ملبقة من الثمانية ذهابا وإيابا سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه. استمر بعض من فصل قال هناك من قال أن التفت طبعا بالنسبة للمسافة الملبقة تريد أن تذهب الآن إلى منطقة تبعد عن قوم سيأتي طبعا أن المسافة هذه 44 كيلومتر ثمانية فراشخ 44 كيلومتر مثلا تريد تذهب إلى منطقة تبعد 4 فراشخ والرجوع أيضا 4 فراشخ تصير المجموع كان 8 فراشخ ممكن دي؟ الذهاب 4 والرجوع 4 صارت مسافة ملفقة يعني 4 ذهابا و 4 إيابا أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا. خب هنا في هذا المثال بعض الفقهاء قالوا يجب القاصر إذا لم يرجع في يومه وليلته. أما إذا رجع في يومه وليلته أما إذا لم يرجع في يومه وليلته فما لو بقي أكثر من يوم لا يقصر في المسافة الملفقة. فهنا هو يريد أن ينفي ذاك الاحتمال الذي ذكره بعض الفقهاء في رأي شاذ سواء اتصل ذهابه بإيابه أن انفصل عنه بيجي في ليلة واحدة أو أكثر من ليلة. مثلا ذهبت أنت من قوم إلى مسافة 4 فراشخ وبقيت هناك ليلتين وأتيت. بعض الفقهاء قالوا هنا لا تقصر لا في طريق الذهاب ولا في مكان الذي وصلت إليه ولا في طريق رجوعه لا تقصر. الشيء الثاني يقول تقصر سواء في الذهاب او في المكان الذي اقمت فيه هاتين الليلتين او في الرجوع تقصر في كل هذه المسافات الى ان تصل الى وطنك. فهمتم المسألة؟ سواء اتصل ذهابه بإياب بأن وصل الى هناك ثم رجع مباشرة او لا ما اتصل بل انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة او اكثر من ليلة في الطريق او في المقصد الذي هو رأس الاربعة. واضح؟ ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر وهي اقامة 10 ايام. لو قصد ان يقيم 10 ايام هناك في تلك المنطقة مثلا سافر من النقطة الف الى النقطة باء هو يسكن في النقطة الف في النقطة باء قصد ان يقيم 10 ايام خب تفصله عن النقطة الف كم 4 فراشخ هنا لا يقصر لا في الذهاب ولا في الإياب.
ثم يقصر
9
أيام
9 أيام يقصر في الذهاب وفي المكان وفي الإياب. التفتون للمسألة أو لا؟ التفتوا للمسألة أوضح أكثر أضرب أمثلة أكثر؟ خب إذا واضح بعد لا نقيل. خب يقول ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية سيأتي مثلا المرور بالوطن أو ما شابه ذلك سيأتي إن شاء الله مجموعة من القواطع يأتي تعرض لها مفصلين. الفرسخ 3 أيام هذا بعد ما يحتاج هذه المسألة لا تحتاج إلى شرح يريد أن يبين مقدار الفرسخ يقول الفرسخ 3 أيام. خب الميل كان الميل هذا الميل الأمريكي المستعار في سيارات الشفر مثلا لا يقول والميل 4000 ذراع. واضح؟ بذراع اليد خب يقول وهو من المرفق إلى طرف الأصابع من المرفق إلى طرف الأصابع من الإنسان مستوي الخلقاء لأنه تتفاوت شيئا يسيرا بين الإنسان إلى إنسان الإنسان المعتاد فتكون المسافة 44 كيلو متر تقريبا. هذا هو الرأي المعروف جدا بين الفقهاء أن المسافة 44 كيلو متر تقريبا. خب مستوي الخلقة إذا وصل إلى سن معين بعد ما يكبر حجم الإنسان العادي من يوصل إيه من يوصل إلى 20 سنة تكون واحد بعد يكبر طيب الآن كم عمرك 20؟
لا
كم؟ الآن في إيدك وعقب 20 سنة في إيدك شوف تتغير وصلت إلى حدك بعد الشيخ ما تطول أكثر. خب يمكن تمتن شوي ما عليه بس ما تطول. على كل حال وهو من المرفق الى طرف الاصابع، فتكون المسافة 44 كيلومتر تقريبا. اذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، واضح بعد انه لم يقطع المسافة. افترض قطع مثلا 40 كيلومتر او 42 كيلومتر بقي على التمام. ليش؟ لانه الشرط ان يقطع مسافة. وكذا اذا شك في بلوغها المقدار المذكور او ظن بذلك، يعني قطع مسافة يشك انها وصلت الى 44 كيلومتر او لا لم تصل، يقول ايضا شنه؟ لا يجب عليه القصر، يجب عليه التمام، لانه الاقصى انه لم يقطع المسافة. تثبت المسافة بالعلم. كيف اعرف اني قطعت مسافة؟ انا الان مشيت من هنا الى مثلا من المنطقة الف الى المنطقة باء، كيف اعرف انه بين المنطقتين توجد مسافة شرعية؟ عرف؟ يقول تثبت المسافة بالعلم، بان اكون قسم مثلا بكيلومتر بعد ذلك سيارة مثلا، يوجب العلم هذا للانسان عادة. وبالبينة الشرعية، شاهدين عاديين يشهدان بانه من المنطقة الفلانية الى المنطقة الفلانية توجد مسافة شرعية. هذا وبالشياع، المثل الثالث الشياع، يشيع انه من المنطقة الفلانية الى المنطقة الفلانية توجد مسافة. وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان، اي شيء افادك الاطمئنان، العبرة هنا بالاطمئنان مو بالشياع، قلنا سابقا مرارا وتكرارا، مما يفيد الاطمئنان. المهم اذا حصل لك الاطمئنان بانك قطعت المسافة تقصر، مثلا من هنا الى شهر يوجد اطمئنان، شياع مشتهر جدا انها مسافة انت ما قصتها ولا التفت الى طرق الطريق انت تحصن، لكن مشهور جدا انه من هنا الى هناك، شائع جدا عند الناس انها مسافة شرعية من قم الى شهر مثلا. وفي ثبوت المسافة بالعدل، بخبر العدل الواحد اشكال بل مانع. يعني شنو؟ الاحرط وجوبا ثم يتلقى يفتي بعدم الكفاية، عدم الكفاية بخبر الواحد الا اذا اوجب الاطمئنان، فاذا اوجب الاطمئنان العبرة مو بخبر الواحد بل بالاطمئنان او الوثوق الحاصل من خبر الواحد. وفي ثبوت المسافة بخبر الواحد إشكال بل مانع ما لم يوجب الوثوق. هذا مرارا تقدم أن السيد السيستاني لا يرى مزية لخبر الواحد ما لم يوجب شنه؟ وثوقين. أما إذا أوجب الوثوق فالمزية للوثوق لا لخبر الواحد، خلافا للسيد الخوي حيث كان يبني على أن خبر الواحد حجة الأحكام والموضوعات. هنا أنا ما راجع فتوى، لكن هنا ينبغي أن يقول شنه؟ خبر الواحد الثقة يكفي، خبر العدل الثقة يكفي، حتى العدالة لا يشترطها هو. وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام. شاهدين قالا هذا 40 كيلومتر لم تقطع مسافة، اثنين قالوا لا قطعت مسافة، فتعارضتا، هذا دعم هذا وهذا دعم هذا، توفوا رحمة الله عليهم أربعتهم دفناهم. الآن ما عندنا شهادة، نفتين المسألة، عندنا أربعة شهود، اثنين شاهدين وهنا شاهدين تصادما، خب يموتون بعد، ماتوا أربعتهم، خب عندنا شهود الآن؟ ما عندنا شهود، الأصل شنو؟ أنك لم تقطع مسافة، تشك في قطعك للمسافة. يقول وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام. ليش وجب التمام؟ لأن الأصل أنك لم تقطع مسافة بعد. ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بالذات في الزمن القديم تأخذ إلى خيط مثلا وتقايس، تنزل تمشي تقول أريد أتأكد أنا قطعت مسافة أو لا، كل حين خيط طوله مترين مثلا أو متر، كل حين تقيس متر مترين ثلاثة، خب يقول هذا يلزم الحرج من للإنسان مو كذي؟ إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا حتى إذا لم يلزم منه الحرج لا يجب شنو؟ لا يجب لا لا مو اختبار البينتين شيخ، انا اختبار المسافه واضحه من بالجياع. ما علي جاسر، هذا مو معناها انه اختبار البينتين. اختبار البينتين شنو اسوي لهم امتحان؟ خطها اشوف كيف من اختار الشيخ، يعني اضربهم اتاكد شلون تريد كيف اتاكد. هذا يقول انا قيس طلع 44 كيلو متر، هذا يقول قيس انا طلع 40 كيلو متر، كيف تتاكد انت؟ هو يقول هذا يخبر، هو مش تبع حسب غلط نقص الاوزار غلط، انا ما يهمني شلون. لا شيخنا لا مو دائما يجي بالحرج، ما نقص من هذا. شوف هذا التمسك بالمثال، قلت دائما التمسك بالمثال يضلل. عفوا عفوا، انا ركبت في السيارة ضغطت الزر السيارة يسعد، هذا اختبار او مو اختبار؟ عجبني اختبار او مو اختبار؟ عجبني اختبار او مو اختبار؟ ما لم يوجب الحج ولا يجب الاختبار اذا لزم منه الحرج. عفوا شيخنا، الاختبار الذي يوجب الحرج هذا الذي بالخير، اما اذا السيارة يوجب الحرج قال بل مطلقا حتى اذا لم يوجب الحرج لا يجب الاختبار. وجدت شيخنا التمسك بالمثال يضلل. خب واذا اعتدت العامي لبس امل قبل لا تشكلون شوية، بس امر بسيط بعض الاحيان يرتفع الاشكال. واذا اعتدت العامي في مقدار المسافة شرعا وجب عليه اما الرجوع الى المجتهد والعمل على فتوى او الاحتياط. خب التفتوا حتى الان الوارث في الروايات هو كم؟ كم الوارث في الرواية؟ 8 فراشخ. أو إذا قطعت المسافة، حتى الآن المكلف يشوف أن المسافة هي 44 كيلو، خفي ما عاد نحن في الأيام الأيمة ما عندنا 44 كيلو متر، عندنا أسألكم عندنا في الأيام الأيمة عندنا كيلو متر؟ ما كانوا يتعاملون بهذا المقياس، صحيح؟ خب تشك أنت الآن أن المسافة هي 44 كيلو متر تطلع أو أقل، الكثير هي هل الشارع يريدك ب 44 كيلو متر شرحان؟ سماحة الشيخ يقول أنه شرع 42. هناك من ذهب إلى أنها 40 كيلو متر شيخنا، رأيت من ذهب إلى أنها 40 كيلو، وإن كان رأي شاف في غاية الجدود باعتبار تشخيص مقدار المياه. لسه الان ما نبغى ندخل في بعض الحيثيات. هناك من يقول انه 3500 ذراع الميل على ما اتذكر، يعني رجوعي لها قبل عدة سنوات، بس هناك من ذهب الى هذا القول، وان كان مو من المعاصرين لكن هناك من ذهب. سيتغير الحكم، تصير تقريبا 20 اقل من 20، 19 كيلو متر وشوي الذهاب و19 وشوي الرجوع، 19 كيلو متر و500 وكذا يطلع الشهر. على كل حال احنا الان نقول انت تعرف انه 8 فراشخ، تشك انه كم تطلع بعدد الامتار في هذا الزمن، بعدد الكيلومترات في هذا الزمن، تشك الكيلو متر يصير 1000 متر مو؟ انت خب ما تعرف الان الفرسخ كم كيلو متر يطلع، فكيف تعمل؟ يقول واذا تك العامي في مقدار المسافه شرعا مو خارجا، شرعا ركز شرعا يعني شنو؟ في الحكم الشرعي لا تشك في المقدار، انت تعرف روحك انت قطعت الان 40 او 45 كيلو متر، لكن تشك ان الشارع متى يريدك ان تقصر، الشك في المسافه الشرعيه اساسا مو في انك كم قطعت، تميزون بين الموردين او ما تميزون. انا ادري عن روحي كم مشيت، انا ما اشك انه بين قوم وقفت كم كيلو متر، بين النقطه الف والنقطه باء اعرف كم كيلو متر، لكن اشك ان الشارع المقدس يريدني ان اصلي قصرا متى؟ اذا قطعت 40 كيلو متر او اذا قطعت 44 كيلو متر. عرفتون؟ اذا الشك في ما هو الذي يريده الشارع. وجر عليه اما الرجوع الى المجتهد فيها والعمل على فتوى او الاحتياط بالجمع بين القصر والثمان. يقول لك أما أن تقلد فقيهاً في هذه المسألة وتعمل علاقة والفقيه أو ماذا أو تحتاج تجمع بين القصر والتمام. واضح المسألة؟ وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه. وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه، يعني صلى قصرا يكون الرجوع على القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما على القصر أو التمام وانكشف مطابقته للواقع أجزأه، يعني أتى بالصلاة قصرا هنا أو أتى بها تماما ثم تبين أنه أساسا وظيفته القصر أو وظيفته التمام، فأتى بما هي الوظيفة بعد أجزأ الصلاة. خب المسألة 887 نقرأها ونختم. إذا اعتقد كون ما قطعه مسافة فقصر، اعتقد أنه قد قطع مسافة يقصر بعده قصر هذا، ثم تبين أنه لم يقطع مسافة أعاد سواء في الوقت أو في خارج الوقت. تستفدون؟ أنت قطعت مسافة أقل من المسافة الشرعية، مثلا قطعت 40 كيلو متوسطا كأنك قطعت 44. تستفد؟ أنت اعتقدت أنك بعبارة أخرى أنت صليت قصرا في مكان يجب عليك أن تصلي فيه ماذا؟ تماما. كانت وظيفتك أن تصلي تماما وأنت صليت ماذا؟ قصرا. يقول تعيد الصلاة سواء تبين لك ذلك في الوقت أو في خارج الوقت. واضح؟ ولو انحكت بأن كانت وظيفتك أن تصلي قصرا وأنت صليت تماما. رجعتون؟ اعتقدت أنك قطعت المسافة، اعتقدت أنك لم تقطع المسافة وأنت في الواقع قد قطعت المسافة. خب في الواقع وظيفتك أن تصلي قصرا لكنك صليت تماما باعتقادك أنك لم تقطع المسافة. هنا يقول تعيد الصلاة إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا تعيد الصلاة. فرق واضح بين الموردين. يقول إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر. نحن عفوا في المثال الأول بمعنى إحراز هذه تركناها، ما رجع كرهها. خذ أنا قلت ليكم خلوها وذكروني بعد غفلت عن الرجوع إليها، الآن أرجع أكمل هذه المسألة وأرجع إليها. إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر، فقصر فظهر عدمه أعاد من غير فرق بين كون التغير في الوقت أو خارجه. وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه. شرحناها بعد، ارجعوا إلى أول الصفحة السابقة. الأول قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة. هذه ما بين الشرطتين أنا تركتها في أول المسألة، كان بناء يطرحها بعد الانتهاء من الفقرة. خب يقول بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة، قصد قطع المسافة، القطع دخيل. شلون يعني؟ يقولون لو أنك انتظروا وياي دقيقتين ثلاث إن شاء الله ننتهي من المسألة. لو خرجت خلف دابة، عندك فرس هارب، حصان هرب، وأنت تلحق خلفه، أنت لا تقصد قطع مسافة، أنت إذا صرت هنا تأخذه وترجع إلى منزلك. متفقين؟ أنت هل قاصد لقطع المسافة؟ قطع فرسخ، فرسخين، ثلاثة، أربعة فراسخ، خمسة فراسخ، ستة فراسخ، نقول لك لا تصلي قصر، صلي تمام. نعم إذا كملت ثمانية فراسخ بحيث كان رجوعك، بحيث كان رجوعك سيكون ماذا؟ مسافة شرعية، لأن هنا لو بقي فرسخ ذهاب وسبعة فراسخ إياب ستكون مسافة شرعية في النهاية. على كل حال هنا يريد أن يقول أن نقصد القاطع القصد الدخيل، الخلاصة لا فرق يأتي تعرض له لو الاحتلال بثان، لكن أصل قصد قطع المسافة دخيل. أما لو قطعت المسافة بدون قاصد فلا يكفي، لا بد من أن تكون قاصدا. هنا بمعنى إحراز صفحها ولو من غير إرادة، ماذا يريد من هذا بين الشرطتين؟ يريد أن يقول لو أن إنسانا مغمى عليه، حملناه نحن من النقطة ألف إلى النقطة باء، بينهما خمسة فراشخ، خمسة فراشخ بها، خمسة فراشخ هي في عشر فراشخ بعد، متفقين؟ بين النقطة ألف والنقطة باء خمسة فراشخ، وخمسة فراشخ للرجوع مسافة شرعية أم لا؟ وهو مغمى عليه، حملناه وصلناه إلى النقطة باء، استيقظ من الإغماء وهو في النقطة باء، يجب عليه أن يصلي قصرا أم لا؟ حصل منه قصد قطع المسافة؟ لا، ما حصل منه قصد قطع المسافة. فمقتضى العبائر أن يكون شنه؟ يبقى يصلي تمام بعد. ما قصد قطع المسافة، شوفوا قصد قطع المسافة فعل يصدر من المكلف، ما قصد قطع المسافة. بخلاف ما لو كان راكب في السيارة، يقول الشيخ الثاني شوفوا ركب في السيارة، ركب في السيارة وكان قاصدا قطع المسافة، ركب في الباص مثلا، غطت عيونه في الباص، نعم وصل إلى المسافة، هنا يقول شنه أو أغمي عليه وهو في السيارة، لكن كان من الأساس قاصدا لقطع المسافة، ركب في السيارة بقصد قطع المسافة فأغمي عليه وهو في السيارة وباخر على قطع المسافة، نقول له هنا شنه؟ هنا تصلي قصرين. بخلاف ما لو حملناه من غير علم مسبق، من غير إرادة مسبقة أصلا، تفتون بين الشرطتين. هذا ما بين الشرطتين يتضح أكثر بمراجعة حاجة السيد الثاني على العروة، وإلا الحاجة المذكورة هنا فيها إبهام. تفتون المسألة؟ لا ما موجودة، تقول ترجع عليها على موقع رافد تحصلها في الإنترنت. على كل حال هناك يقول بمعنى في انصراف أقصر ذاكرها، أنا فعلا لا أريد أن أقول عليكم بشرح تلك الأقصر المذكورة في العروة، واضح؟ هذه ما بين الشرطتين ترجعون لها العروة يتضح الشرح، إذا مو واضح ما شرحته أشرحه أكثر، واضح المعنى الذي أردته؟ يعني القاصد دخيل. خب بعد مسألة 888 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.